اللي هتشوفوه دلوقتي أقل ما يقال عليه أنه إعجاز علمي. أنا بإذن الله هبقى أول سوبر هيرو مصري، ودلوقتي هوريكم إزاي. جوه الصندوق الأسود ده يورانيوم مشع وعنكبوت معدل وراثياً. هتقول لي يعني إيه الكلام ده؟ أنا هقول لك. طبقاً إلى دراساتي وحساباتي الدقيقة التي أنجزتها في سنين من البحث العلمي الشاق، تعرضي لهذا الحجر المشع مع عضة العنكبوت في نفس الوقت، فكل هذا من شأنه أن يحولني إلى الرجل العنكبوت. أيوة، زي ما سمعتوا كده بالضبط، الرجل العنكبوت، سبايدر مان. كل الدكاترة والعلماء حذروني إن ده ممكن يتسبب في طفرات جينية وأمراض مزمنة خطيرة جدا، ولكن أنا من موقعي هذا بتحداهم وبقول لهم هتشوفوني شخص مختلف، انتظروني عشان لما تحول للرجل العنكبوت.
صدق الله العظيم.
تعاون أكاديمي مع أكبر الجامعات الدولية فأكثر من 19 برنامج. Network and Cyber Security Technology, Artificial Intelligence and Data Science Technology, Energy Engineering Technology, Animation, Media and Visual Design Technology, وده غير برامج تانية كتير تجهزك لوظائف المستقبل وتاخدك خطوة لقدام للماجستير والدكتوراه في التكنولوجي.
أعزائي المشاهدين، صباح الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عايزين المشاهد ما تجيبش يدك وحاول تفضل في مكانك، لأن هذه الحلقة حلقة مشعة. وأنت بعيد كده، تعال نطلع على 28 سبتمبر 1987. فهذا اليوم يا عزيزي، ست برازيلية من مدينة جويانيا بتقوم رايحة لمكتب الرقابة الصحية في المدينة. معاها إيه؟ معاها كيس بلاستيك عادي زي اللي بنشيله كده وإحنا حاطين فيه خضار وفاكهة. وتقوم يا عزيزي حاطة الكيس ده على مكتب الدكتور وتقوم قايلة له الحاجة اللي في الكيس ده بتموت عيلتي. دكتور يا عزيزي بيبص لها باستغراب، كان فاكرها بتبالغ، اصل ما فيش جون ويك في الكيس ده، يبقى ايه تاني ممكن يكون بيت عيلتك؟ الراجل العزيز بياخد الكيس وبيحطه بعيد جدا عن الناس لحد ما يجي عالم فيزياء يفحصه. الفيزيائي بيجي يبص كده، يا ساتر يا رب احنا في كارثه. بيبص عزيزي على جهاز الاشعاع، لا بيزغرط. الكيس يا عزيزي اللي الست كانت شايلاه كان بيطلع كميه اشعاع مهوله. كميه الاشعاع دي قادره انها تشيل مدينه من على الخريطه. باللحظه دي يا عزيزي البرازيل كلها بتقف على رجلها، عشان هيبداوا يواجهوا واحده من اسوأ الكوارث النوويه في العالم. عشان نفهم ازاي مصدر اشعاع زي ده وصل ليد ست بسيطه جايه بيه في كيس، خلينا نرجع لسنه 1971 ونروح لمدينه جوانيا، وتحديدا معهد العلاج الاشعاعي هناك. دي يا عزيزي عياده خاصه لعلاج السرطان في حي فقير. العياده دي لما تاسست كان فيها جهازين للعلاج الاشعاعي عن بعد بيطلعوا اشعه جاما عاليه الطاقه. حزمه الاشعه دي زي ما شفنا في حلقه السرطان قادره انها تقتل الخلايا السرطانيه، فحاجه كويسه جود. واحد من الجهازين دول كان شغال بنظير الكوبالت 60، وكان زي ما قلنا مصدر الأشعة جاما، والتاني هيبقى شغال بعنصر السيزيوم 137. وحطه تحته خط يا عزيزي، افتكر ده. تعال بقى نطلع كام سنه قدام، اواخر 1985، العياده بتنتقل من الحي الفقير اللي كانت فيه لحته تانية، وبياخدوا معاهم جهاز الكوبالت. بس اللي حصل ان هم سابوا وراهم جهاز السيزيوم اللي كان موديله قديم، فما عادش نفعنا، فمش هناخده معانا المكان الجديد. اداره العياده يا عزيزي ما بتبلغش اللجنه الوطنيه للطاقه النوويه، المفروض ان دي الجهه الرقابيه المسؤوله عن هذا الجهاز، المفروض تبلغهم لو انت ساب وراك جهاز مشع وسط ركيب. ولزود يا عزيزي المشكله ان العياده القديمه كان عليها نزاع قانوني، في ناس عايزه تعمله مول، في ناس عايزه تعمله بنزينه، في ناس هتقلبها صينيه بمدان، نزاعات وخلافات ادت في الاخر ان الموقع يبقى مهجور تماما. وفي مايو 1987 واحد من اصحاب العياده بيحاول يخش العياده عشان ياخد الجهاز اللي هم سايبينه بتاع السيزيوم، بس للاسف ما بينجحش لان البوليس بيمنعه ليه؟ لان زي ما قلت لك ان كان هناك نزاعات على هذه المنطقه. الراجل ده يا عزيزي والدكاتره الكبار في العياده اللي اتنقلوا ابتدوا يبعتوا جواب للحكومه يقول لهم يا جماعه في جهاز خطر جوه محتاجين نتصرف فيه، قنبله السيزيوم اللي جوه دي لو وقعت في الايد الغلط هتحصل كارثه. وطبعا عزيزي بذكائك وقدراتك التحليليه كنا انا بتكلم عن هذا الموضوع، وكنا ان الحلقه لسه في الاول يعرف ان الكارثه حصلت. محدش من الحكومه سمع عن تحذيرات الدكاتره دول. المهم يا عزيزي بيفضل الوضع كده، تروح يا ايام تيجي ايام سنه 1987 بيجي شابين زي ما تقول كده غلابه، دخلوا المكان المهجور ده يدوروا لهم على اي خرده ياخدوها ويبيعوها. حراميه غلابه زي العيال اللي بتنط على المدرسه بالليل مصر للأجهزة الموسيقية، عملية سطو منظمة حصلتها كورتين كفر وقرب. الحرامية الغالبة دول بيخشوا العيادة المهجورة يلاقوا جهاز شبه الكراسي اللي عند دكتور الأسنان. الجهاز كان في اسطوانة مصنوعة من الرصاص والصلب. قالك بقول لك ايه، شكلنا مش هنبقى حرامية بسطاء، ده احنا هنبقى ملوك المعدن الجداد. ولا شوف الرصاص والصلب ده لما نفكه وناخده هيعمل كام برع. والبيحصل يا عزيزي، يبقى عندنا ضبع ساذج سحب وراه حمار طموح، الاثنين فضلوا يدنجلوا بالاسطوانه الثقيله في شوارع المدينه وهم فخورين بالسرقه وسط الناس اللي ماشيه والاطفال اللي بتلعب وهم مش عارفين ان هم شايلين في ايديهم قنبله موقوته. كل خطوه بيمشوها وكل نفس بيتنفسوه بيقربهم اكتر للموت. الجهاز ببساطه شديده زي ما انت ممكن تكون توقعت كان عباره عن راس اشعاعيه بتتحرك على مسار راسي. الراس او الاسطوانه اللي هم فكوها دي دورها انها تلف عشان توجه شعاع جاما فيوصل بدقه وينزل على جسم المريض. الشعاع ده يا عزيزي كانت قوته 74 تيرا بكريل. من غير يا عزيزي ما اشرح لك اي حاجه فيها تيرا كبيره جدا. الشعاع كان قوي جدا لدرجه ان هو يقدر يخترق الجسم ويدمر الخلايا من غير ما تحس. طبعا يا عزيزي هم كانوا ماشيين بيها بيوزعوا الاشعاع في المدينه، بعد كده الموضوع بينتهي ان هم بيوصلوا البيت وبيحطوها معاهم في البيت. مش بس كده، دول بيقرروا يفتحوها نشوف بقى ايه اللي جوه. بيلاقوا يا عزيزي جواها اسطوانه اصغر اشبه بكبسوله. فضلوا على النار 3 ايام يحاولوا يفتحوا الكبسوله، يحاولوا يفتحوا الكبسوله، يحاولوا يفتحوا الكبسوله، لحد ما ابتدوا يتعبوا. شباب مش عارفه انها بتتفانى في الانتحار. بالظبط يا عزيزي بعد 3 ايام بيبدا اول شاب فيهم يحس بدوخه، بيجي له اسهال، ايده اليمين ورمت وابتدى يظهر فيها حروق شديده. خليني يا عزيزي اقول لك ان الحرق كان واخد شكل نفس فتحه الكبسوله بالظبط، نفس الشكل والحجم متحلم عليه. طبعا يا عزيزي لو انت حصل لك كده هتروح على المستشفى، والدكاتره لما هيشوف الاعراض هيحسوا ان يا ابني ده تلاقيه تسمم غذائي، حساسيه من الفراوله، اصل اكل الحرام ما بيعملش كده، فانت بس محتاج اجازه تقعد اسبوع تستريح وتاكل كويس. ده يا عزيزي كان واحد، ده اللي ما نجحش يخرج من الكبسوله. صاحبه الثاني كان لسه في البيت قاعد عمال يحرت يحرت يحرت، كريوزيتي امه مجنناه، عايز يفتح يشوف ايه اللي جوه. وبالفعل يا عزيزي الحمد لله لكل مجتهد النصيب، ومن جد وجد، طلع له من هذه الكبسوله شويه بودره بيضه. في الاول كان فاكرها نوع من انواع البارود، حاول يولع فيه ما عرفش. انا مش عارف هو حرامي بيفكر ازاي بجد، انت لو فاكر نوع من انواع البارود هتولع فيه ليه؟ بس اقول لك يا عزيزي العيب مش عليه، العيب على الشرطه اللي منعت الدكاتره بتوع العياده ان هم يخشوا وما عرفتش توقف الحراميه. كل اللي اقول لك طبعا يا عزيزي يا ريت البودره كانت بارود او هيروين او كوكايين او اي حاجه. البودره كانت ببساطه كلوريد السيزيوم. وما ادراك ما كلوريد السيزيوم؟ اول غلطه معاه غالبا بتبقى اخر غلطه معاه. شاب يا عزيزي بعد كده بعد ما بيخلص كل اللي عمله ده بيدرك ان هو غالبا مش هيلاقي طريقه يستفيد بيها من الكلام ده، فيوديها لحد تاني صاحب مقلب خرده. الراجل بتاع الخرده يا عزيزي خدها وقال لك دي غالبا خرده، فهركنها كده غالبا ملهاش قيمه، انا مش عارف انا اصلا ليه لسه مكمل في الكارير ده. الراجل بتاع الخرده يا عزيزي زي ما قلت لك بيتعامل على انها خرده. في يوم من الايام هو راجع الجراج لا حاجه سحرت عينه، الكبسوله المخرومه دي بالليل بتطلع نور ازرق في الضلمه، نور ازرق متوهج جدا شبه الكائنات الفضائيه في الافلام كده، كانك قدام حاجه خارقه للطبيعه. بس العلماء اختلفوا في تفسيره، رجحوا ان ده غالبا نوع من انواع التوهج الاشعاعي، وده بيحصل لما الماده المشعه دي تحتك وتتفاعل مع الحاجات المحيطه بيها. تاجر الخرده قال لك واضح ان انا ما كنتش تاجر خرده، دي مكانها مش في الجراج، دي تطلع معايا البيت. انا يا جماعه لقيت كنز، خلاص انا بقيت تاجر كنز. وقام عزيزي واخد الكبسوله محتوى ياخدها يوريها لاهل بيته ويوريها لاصحابه، وتعالوا بص انا معايا ايه، شوف اللي بينور في الضلمه. درجة يا عزيزي انه فضل يوزع البودره الزرقاء دي على الناس صحابه، خد ياض، خد البودره، شم، دلع نفسك في العيد ما تتكسفش. العيله كانت مبهوره بالنور الازرق اللي طالع من البودره. لدرجه يا عزيزي وانا والله بجد على حسب معرفتي حصل فعلا ان هم خدوا البودره المشعه قرروا ان هم يدهنوا جلدهم بيها، عشان تعرف يا عزيزي مفيش سقف لحماقه الانسان. كمان واحد من اصحاب التاجر رسم بيها على جسمه عشان ينور وسط الناس، والنتيجه كما تتوقع حرق اشعاعي شكله شبه الرسمه بالظبط. الحرق فضل معلم على جسم الراجل ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. والموضوع يا عزيزي ما بيوقفش على تاجر الخرده واصحاب تاجر الخرده. اخو التاجر يا عزيزي كان شغال سواق اتوبيس، كان ماسك البودره في ايده وشويه شويه زهق تقريبا، فاما مسحها في كرسي وفضل واخد الماده دي معاه في الاتوبيس، لف بيها المدينه وعدى بيها على كل المواطنين، ويتحول هنا الاتوبيس بتاع النقل العام الى بؤره اشعاعيه متحركه. لحد دلوقتي يا عزيزي احنا لسه ما شفناش المأساة الحقيقيه. المأساة الحقيقيه يا عزيزي هتحصل مع الاخ الثالث لتاجر الخرده اللي بكلمك عنه. الراجل ده بياخد شويه من البودره بيحطها على الترابيزه وما بياكله، فهتيجي بنته الصغيره اللي عندها 6 سنين تتسحر باللون الازرق المنور وتبدا برضه تلعب بالبودره وتبدا تدهن بيها جسمها. الكارثه الاكبر والاخطر انها اكلت سندوتش وايديها ملوثه بالسيزيوم المشع، فبدات ترجع وتتعب وجسمها ينهار من الداخل. احنا دلوقتي يا عزيزي على اعتاب كارثه مش بس بنشوفها في هذه الطفله، ولكن بنشوفها في كم الناس في هذه المدينه اللي تعرضوا للبودره وبالتالي تعرضوا لهذا الاشعاع. كل حبايه التراب من السيزيوم بتسافر وتبني بؤره اشعاع جديده، دورها بتلوي الشارع جديد. الكلام ده فضل مستمر اسبوعين والاشعاع الإشعاع فضل يلف على المدينة حي حي، عامل زي الشبح اللي محدش شايفه ولا حد حاسس بيه. بيفضل الوضع كده لحد يوم 28 سبتمبر. ماريا مرات تاجر الخردة اللي حكيت لك عنه كانت خلاص جابت آخرها من التعب، وابتدت زي ما تقول كده تربط الخطوط ببعضها. واضح إن حياتنا كانت ماشية عادي جدا كويسة قبل ما البودرة المنيلة بستين نيلة دي تظهر في حياتنا. مش معقولة كل مسها تجيله نفس الأعراض الغريبة والحروق دي. قرر إنها تاخد خطوة شجاعة وتنقذ نفسها هي والمدينة. عشان نشوف المشهد اللي بدأنا بيه الحلقة، وهي جايبة الكبسولة المتكسرة وحطاها في كيس بلاستيك ومعاها واحد من عمال جوزها، وبيروحوا هما الاثنين لمكتب الرقابة الصحية عشان يعملوا واحد من أغرب البلاغات في التاريخ، البودرة القاتلة. زوجة التاجر والراجل اللي كان معاها بيتبعتوا على مستشفى الأمراض الاستوائية، وهناك الدكتور بيلاحظ إن الحروق بتاعتهم دي مش طبيعية، ما بتستجيبش لأي علاج. واضح كده إن دي تبدو حروق إشعاعية. محمد لما أخذ عندي سؤال، إيه الفرق بين الحروق الإشعاعية والحروق العادية؟ الحرق العادي واضح النار بتلمس الإنسان فبتحس بلسعة وبتشوف الأثر قدامك مكان الجلد، لكن الحرق الإشعاعي بقى بيدخل جسمك وبيدمر الخلايا من جوه بهدوء، فتفتكر إن أنت كويس لحد بعد فترة بيوم أسبوع واتيفر تكتشف ان الضرر كان بيحصل اوريدي على فتره طويله، وان انت خلاص اتحرقت. وده بالظبط اللي حصل لماريا مرات تاجر الخرده اللي حكيت لك عنه. أنا عزيزي في النص كده حكيت لك عن عالم فيزياء جه يفحص الكيس اللي كان مع الست مرات تاجر الخردة اللي كان مشاع ده لو تفتكر. فاكر لما لقى جهاز الإشعاع معاه بيزغرط؟ لو رجعنا هنلاقي إن هذا الفيزيائي فزع ولم يبدأ لما قرب من الكيس، لأنه كان رايح بجهاز إشعاع اسمه السنتيلوميتر. المشكلة يا عزيزي إنه قبل ما قرب للكيس بس بيقرب للمبنى لقى الجهاز بيزغرط من قبلها بكتير. المؤشر قبل ما يوصل للكيس كسر العداد، جاب أعلى قياس ممكن يقيسه، ده مش تسريب نووي. الفيزياء وقتها دخل في حالة إنكار زي ما بيحصل لك وانت مع دكتور الدايت على الميزان، أكيد الميزان بايظ، مش معقول بكل الخفة دي أبقى كسر الميزان. لا يا اسطى، جاز تمام، انت اللي غاوي مقليات. الفيزياء بتاعنا ما كانش متخيل ان المؤشر ممكن يبقى بيتكلم بجد. مستحيل إشعاع بالكميات دي يبقى موجود في مكان مدني كده وسط الناس، احنا مش في تشيرنوبل. المشكلة مش كده بس، المشكلة ان المؤشر جاب آخره. فانت لو انت آخر الميزان 100 كيلو وانت لقيت الميزان وصل لأ أعلى حاجة ممكنة، يبقى أنت وزنك ممكن يبقى 100 بس ممكن برضو يبقى 120 150 200 300 400 ألف. أنت وصلت الآخر ما تعرفش أنت فين بالظبط. وهنا الراجل بيدرك حجم الكارثة اللي احنا فيها، وبيبدأ يبقى فيه إجراءات لإخلاء هذا المكان بسرعة يا جماعة. طلب من المطافي والبوليس لازم يا جماعة نقفل المنطقة دي. اللي بيوضح الموضوع ازاي كان غريب، لما رجالة المطافي جم كانوش فاهمين حاجة، وكانوا عايزين ياخدوا الكيس اللي فيه السيزيوم ويرموه يا جماعة في أقرب نهر، اللي هو يعني لو فاتك الإشعاع ما لحقتش تدهن بيه جلدك، لا هندخله في امعائك هنحميك بيه. هنا الحمد لله عزيزي الفيزياء بتاعنا بيلحقهم في اخر لحظه ويقول لهم استنوا ارجوكوا، ده مش نوع الحرايق اللي بتلم بمكالبه 180 نجيب الحمايه المدنيه والخرطومين، ما بتحصلش كده. ده نوع الحرايق اللي بيدفي الحرب البارده، بيخلي الاتحاد السوفيتي ينهار على نفسه. مش محتاج اقول لك يا عزيزي ان هذه اللحظه الدنيا اتقلبت في البرازيل كلها. السلطات بتعلن حاله الطوارئ، البوليس والمطافي ولجنه الطاقه النوويه كله بيتجمع عشان يواجه الكارثه. جابوا طيارات هليكوبتر وعربيات متركب عليها اجهزه لكشف الاشعاع، وبداوا يمسحوا بالطيارات دي حوالي 67 كيلومتر من المدينه. ومش بس كده، دول كمان مسحوا تقريبا 2000 كيلو من الطرق، ولقوا اثار للتلوث الاشعاعي في شبكه النقل والمواصلات. وهنا يا عزيزي بتبدا اجراءات هيروشيميه نجاساكيه. وزير الصحه بيصدر امر يا جماعة الاستاد الأولمبي في المدينة محتاجين نفضيه، مع احترام الوزير الشباب أنا محتاج الاستاد. الاستاد هيبقى مركز فحص وعزل الناس اللي تعرضت للإشعاع. مئات من طوابير الناس المرعوبة واقفة بره الاستاد، عائلات كاملة بيسألوا نفس السؤال، يا ترى هنموت ولا هنعيش؟ الإشعاع بقى جوانا، بقى فينا، بقت خلايانا عمالة تتغير وتتحول وتموت. والله عالم قد إيه السرطانات هتنتشر جوه أهل المدينة. خد بالك يا عزيزي، مشكلة الإشعاع مش إنه بيموتك، مشكلة الإشعاع في إنه ممكن يسرطنك فيخليك تموت بشكل بطيء وصعب. والرعب لو تفتكر مش في الاحداث الحاليه بس، خد بالك يا عزيزي احنا النهارده سنه 1987، دي الانيفرسري بتاعت مين؟ تشيرنوبل. تشيرنوبل كانت لسه حاصله سنه 86. ده الناس كانت مجمعه ايه اللي بيحصل وعارفين كويس قوي الرعب اللي احنا داخلين عليه. صور الانفجارات والبيوت المهجوره والمدينه المهجوره لسه محفوره في دماغ الناس جديده، فالرعب كمان اكبر. وطبعا يا عزيزي مفيش وجه مقارنه بين اللي حصل ده واللي حصل في تشيرنوبل، وان شاء الله نعمل عنه حلقه اكبر، ولكن ستيل حاجه مخيفه ومرعبه، لان احنا كمان ما نعرفش لاي مدى الموضوع ده منتشر. صحيح احنا ما احناش في مفاعل نووي، ولكن احنا عندنا هنا تسرب اشعاعي، واكيد خط السير اللي حكيت لك عنه ما كانش وقتها واضح بهذا الوضوح، فانت فعلا ما كنتش عارف حجم الكارثه اللي انت داخل عليها. وبالاخص يعني ان بتوع المطافي كانوا عايزين يرموا المواد المشعه في النهر. ده غير الاوتوبيس اللي ماشي بشاع، مواصلات عامه ماشيه بشاع. فانت عندك وزاره الري ووزاره الشباب ووزاره النقل، كله ملموم في انه يجعل هذا الاشاع يوصل لكل بيت في البرازيل. وزاره الصحه ربنا يديها الصحه. طبعا مع تفاخم هذه الازمه، الحكومه البرازيليه عزيز بتقرر انها محتاجه مساعده وكاله الطاقه الذريه. البرازيل قالت لهم ارجوكم احنا لاسين كومبليتلي، تمنياتي الحقونا. الوكاله ما كتبتش خبر وراحت بعتها فريق من المختصين. الحمد لله هذا الجروب كان عنده خبره، يعني سنه قبلها كانت بشعه، فكان مجهز بالبروتوكولات للسيطره على الاشعاع وجهاز قياس اشعاع الجسم بالكامل. وهنا بيبدا برنامج الفحص البيولوجي. كمان اتشكلت لجنه من الخبراء الدوليين عشان يحققوا في هذه الكارثه، وتقريبا يا عزيزي بينجحوا ان هم يكشفوا على 10% من سكان المدينه اللي هم كام واحد، 100,000 واحد، كل ده على مدار شهور عشان يلاقوا منهم 249 واحد عندهم تلوث اشعاعي. في ناس منهم طبعا كان عندهم تلوث خارجي خفيف، مجرد ما قلعوا هدومهم وخدوا دش نسبه الاشعاع رجعت للطبيعي، ولكن الباقيين كان التلوث خلاص دخل جسمهم وبدا يقضي عليهم. وهنا عزيزي لازم نقف قدام مفارقه خطيره جدا. الكل في الوقت ده كان بيقارن ما بين اللي بيحصل دلوقتي واللي حصل في تشيرنوبل اللي عدى عليها سنه. لو تفتكر يا عزيزي من المسلسل، عدد الناس اللي ماتت من الاشعاع بتاع تشيرنوبل هذه الكارثه النوويه كان اكشلي صغير، حوالي في حادثه تشيرنوبل 28 واحد بس اللي ماتوا. ولكن يا عزيزي زي ما قلت لك قبل كده، مشاكل التسريبات للاشعاعات النوويه مش في انه بيقتلك كده، لا ده شغل زمان، ده شغل هيروشيما وناجازاكي. مشاكل الإشعاع إنه بيقتلك بالبطيء، بيوصل لأعداد كبيرة بالبطيء وبيقتلهم بطرق بشعة زي السرطانات. والحقيقة إن هو ده فعلا اللي كان مخوف العلماء في حادثة البرازيل، إن ممكن ميبقاش عندنا أعداد وفيات مرعبة، ولكن إحنا ما نعرفش مع الوقت ده ممكن يظهر لنا إزاي. يمكن يكون الخطر أصغر في الحجم ولكنه أكثر مكرا. الناس عندنا في البرازيل تعرضوا لمصدر مشع لأكثر من أسبوعين. صحيح الإشعاع أضعف من المفاعل، ولكن مدة التعرض اكسبوجر تايم كانت اطول بكتير، وده اللي ممكن يكون خلى السيزيوم يتوغل جوه الانسجه بتاعه الناس ويبدا يحاكي ويتصرف كانه بوتاسيوم مشع. لا ما اعرفش حاجه مشع، انا باجي من الموز. خليني اقول لك يا عزيزي ان في عنصرين في غايه الاهميه في الناقلات العصبيه، السوديوم بام والبوتاسيوم بام. وباسال الاعصاب عليهم، تعرف دكتور اعصاب؟ قول له هيقول لك ايه اهميه البوتاسيوم والسوديوم. لو تفتكر يا عزيزي في الجدول الدوري بتاعنا هتلاقي ان البوتاسيوم والسيزيوم في نفس العمود. تلاقي جسمك سهل ان هو يتغفل ويفتكر السيزيوم بوتاسيوم، فالجسم لما يشوف السيزيوم يقول له اهلا وسهلا استاذ بوتاسيوم، اتفضل في الخلايا العصبيه، اسمح لي امتصك ارجوك، اتفضل معانا. وده بيخليه عزيزي اخطر من مواد تانية بتفضل في مكان واحد، فيبدا مع الوقت وببطء السيزيوم يبوظ الخليه من غير ما المصاب يحس، لحد ما بنشوف الجسم بالكامل بينهار. اخطر 20 حاله في الكاسه اللي بحكي لك عنها اتنقلوا لمستشفيات متخصصه. المشكله يا عزيزي انت حتى لما تعرف مين اللي اصيب بالاشعاع، طيب ماشي هتاخدهم هتعالجهم في احسن مستشفيات عندك، هتبدا تلاقي مشاكل زي ان الممرضات خايفين يقربوا منهم لا يصابوا بالإشعاع هم كمان. وكمان زي ما قلت لك بعض الناس الإشعاع عندهم كان معدي مؤشر جهاز يعني أكبر من قرايتنا، يعني حتى لو بيتحسن ممكن ما نعرفش. طاقم الطبي أحيانا كان بيحتاج إن هو يلبس حواجز ومرايل معمولة من الرصاص، المريض نفسه بقى مصدر مشع. ظهر لهم كمان في تحليلات البول مستويات من السيزيوم عالية جدا، لدرجة إن البول والفضلات بقوا بيتجمعوا في حوايات مخصوصة. فضلاتك بقت نفايات نووية بجد، منتجاتك اللي تطلع من الحمام بتتغلف وتتحط في براميل عزل إشعاعي مخصوص. كان هناك رعب كبير يا عزيزي إن الإفرازات دي لو نزلت الصرف ممكن تلوي شبكة المجاري ومية المجاري بالكامل. وهنا بدأوا الدكاترة يدوهم دواء اسمه أزرق بروسيا، ده مركب كيميائي بيمسك السيزيوم ويساعد الجسم إن هو يتخلص منه. ده يا عزيزي اللي كان بيحصل مع المرضى جوه المستشفيات، ولكن بره المستشفيات وفي الشوارع كان هناك حرب تانية برضه. فاكر يا عزيزي كيس البلاستيك النايل بستين نيلة اللي بدأنا بيه هذه الحلقة؟ السلطات جابت ومش ونزلوا فوق الكيس ده بماسورة مجاري من الصلب، وقاموا صبين جوه الماسورة دي خرسانة عشان يعزلوا المصدر المشع عن العالم، وبعدين خدوا الأنبوبة بالجسم المشع لمكان التخلص من النفايات. ومع البحث أكتر بيجدوا إن هناك بقع تلوث كتير، زي ما احنا شفنا الحرامية بسم الله ما شاء الله كانوا كرمة جدا، والأكرم منهم تاجر الخردة اللي حس إن هو الأول مرة مش بس بيتاجر في الخردة، فكان كريم زيادة. فكان هناك تقريبا 7 بؤر إشعاعية. خليني أقول لك يا عزيزي، في مقلب الخردة يا عزيزي الإشعاع من كتر ضخامته وصل ل 400 ملي سيفرت في الساعة. 400 طبعا رقم غريب بالنسبة لك، أنت عايز تقارنه بحاجة، العادي بيبقى كام يا أبو حميد؟ هفاجئك وأقول لك إن الحد المسموح، يعني أنت تتعرض لإشعاع تمام، الحد المسموح ليك 1 ملي سيفرت. يا أبو حميد 400 مرة؟ انتظر، أنا قلت لك 1 من غير ما أقول لك في قد إيه، 1 يا عزيزي في السنة. يعني يعني انت ليك 1 ملي في السنه تتعرض فيه الاشعاع. جه تاجر الخرده واصحابه اللي بداوا يتيمموا بالبودره تعرضوا لتقريبا 400 ملي سيفرت في الساعه. شوف السنه بقى فيها كام ساعه، اعمل حسابات، طلع الكالكوليتر بعد ما تخلص وضرب في 400. طبعا يا عزيزي عمليه التنظيف كانت عمليه صعبه جدا، مش ميه بدتول وشرشوبه الهلال والنجمه وهنمسح ونلم. السلطات يا عزيزي وجدت 85 بيت ملوثين اشعاعيا، 41 عيله سابوا بيوتهم مش عارفين هيرجعوا امتى، وفي منهم اللي مش هيرجع خالص. اضطروا يا عزيزي من دول ان هم يهدوا تقريبا 7 بيوت. والخوف يا عزيزي مش وصل بس ان هم يهدوا البيوت، لا ده طبقه الرمله اللي تحت البيوت يموها هي كمان وياخدوها، اي حاجه فيها نسبه اشعاع ولو كانت بسيطه، لعب اطفال، هدوم، عفش، اي حاجه. كل ده اتحط في براميل وصناديق معينه واتدفن كنفايات مشعه. جمعوا نفايات ووصلت انها تتنقل على 46 مقطوره نقل كبيره. العمال اللي كانوا بينظفوا كانوا بيشتغلوا في شفتات بتتحسب بالثانيه مش بالساعات، لا بالثانيه، من كتر ما الموضوع كان خطر. الحقيقه عزيزي المساله الحقيقه اللي كسرت اللوب في الوقت ده كانت في المستشفى. البنت الصغيره اللي اكلت ولعبت بالبودره الزرقاء، فاكر جسمها للاسف ما قدرش يستحمل كميه الاشعه اللي دخلت له، فبدات تعاني من نزيف داخلي وحروق بشعه في بقها وحنجرتها. كان يقول لك يا عزيزي ان جسمها الصغير ده كان تقريبا بيشع، لدرجه يا عزيزي ان طبعا المستشفى اضطر ان هو يعزلها لوحدها، كانوا خايفين لا يقربوا لها. وللاسف يا عزيزي بعد ايام بتموت منعزله ومرعوبه، تجربه صعبه جدا على انسان كبير، فما بالك بطفله 6 سنين. وفي نفس اليوم يا عزيزي بتموت مرات عمها بطلت هذه الحلقه، الست اللي بتنقذ هذه المدينه، ماريا اللي خدت الكيس اللي فيه الماده المشعه وراحت تبلغ عنه. قصه دفن الاثنين دول كانت ماساه كبيره جدا، لان يا عزيزي يوم 26 اكتوبر الناس صحيت على منظر مؤبد جدا، جثمانين بشريين بيتحطوا في تابوت مصنع من الفايبر جلاس، تابوت متبطن بالرصاص وزنه حوالي طن. والبشاعه عزيزي ما بتقفش عند هنا بس، بتبدا تاخد مستوى تاني لما يروحوا يدفنوهم في المقابر العامه. الدفنه بتتفاجئ باكتر من 2000 شخص محتجين بيرموا طوب على التوابيت وبيحاولوا ان هم يمنعوا الدفنه. الناس هنا عزيزي مش اشرار، الناس دي كانت خايفه ان الجثتين دول يلوثوا الارض. فضل الموضوع كده لحد ما الشرطه بتتدخل واخيرا بيدفنوهم في الارض. قد نكون يا عزيزي قدرنا اننا نعزل المصابين بهذا الإشعاع، وقد نكون قدرنا نشيل البيوت والأماكن اللي فيها الإشعاع، وبرغم من صعوبة تنظيف الإشعاع إلا إنه تنظف. اللي كان أصعب كتير من تنظيف الإشعاع هو تنظيف السمعة، الاستجمة اللي فضلت لزقة في أهل مدينة جويانا. ناس كتير يا عزيزي بتتنبذهم، بتتنمر عليهم. الفنادق مثلا بنشوفها بترفض ناس جاية من هذه المدينة، طيارات ووسائل المواصلات بقت تخاف تروح لهم، تخاف تركبهم. الناس العادية في البرازيل بقوا يخافوا إن هم يشتروا أكل أو منتجات زراعية طالعة من هناك. ابتدى يبقى فيه عزل للمدينه كلها، سكان المدينه بقوا كانهم عايشين في مستعمره معزولين عن الناس، وده طبعا اثر جدا على الاقتصاد، خلى اقتصاد المدينه ينزل في الارض. ده يا عزيز تاثير مش هتشوفه كناتج واضح وصريح بسبب الاشعاع. المجتمع البرازيلي بدا يخاف من هؤلاء، بدا يخاف يقرب منهم، بدا يخاف يتعامل معاهم، لدرجه ممكن تخلي بعض الناجين يلعنوا لحظه نجاتهم. في لحظات يا عزيز صعب ان انت تخاف فيها الانسانيه، لحظات بيبقى الخوف المجهول فيها اقوى بكتير من التعاطف الانساني. الناس فعلا ما كانتش فاهمه ومش قادره تتعامل مع هذا الخوف، وعايزه تمنع بأي شكل إنها تتعرض لهذا الإشعاع اللي بنشوف بنت صغيرة عندها 6 سنين بتنعزل وبتموت بسببه. بنبدأ يا عزيزي ناس بتصاب بأمراض مش دايركتلي بسبب الإشعاع، بيبدأ يبقى هناك عشان حالة القلق، حالة التوتر، حالة الاكتئاب، حالة الحزن، حالة العزلة، ابتدت تأثر جسديا على سكان المدينة، على الناجين. فابتدى مثلا معدلات القرح في المعدة تزيد بسبب القلق والتوتر. لاحظوا على الناس اللي نجيت ارتفاع في ضغط الدم كأعراض مرتبطة بالاكتئاب السريري والبانيك أتاكس اللي عاشوها. لو جينا عزيزي شفنا تاجر الخرده وعيلته هنجد الراجل ده حياته اتدمرت، جسمه بقى مليان اشعاع وشغله وخردته بقت مليانه اشعاع لدرجه ان احتاجوا ان هم يتخلصوا منها. مش بس كده، ده فقد مراته وفقد بنت اخوه، تجارته وممتلكاته وعيلته تحولوا الى نفايات مشعه. وصحيح الراجل تعرض لكميه اشعاع رهيبه الا انه ما ماتش، ولكن حتى هذه النجاه كانش ليها معنى، لان فايدته ايه ان انا اعيش ولكن فقدت مراتي وحاسس بالعار وحاسس بالخزي. فبيبدا عزيزي يكتئب وبيبدا يتجه للشرب ويدمن الكحول ويموت بسبب التليف اللي حصله في الكبد. اما اخوه والد البنت اللي ماتت بسبب الاشعاع فهو كمان عاش بذنب موت بنته، وبعد كده بيموت بمرض انتفاخ الرئه. اما الاخ اللي كان شغال سواق اتوبيس فخسر اجزاء من صوابعه وجلده تقريبا اتدمر، كان دايما يا عزيزي بيحس بالم وحرقان في ايديه، لدرجه يا عزيزي من كتر الوجع كان احيانا بيحط ايده في الفريزر عشان يهدي الوجع، ومن كتر خوفه انه ينقل ده لاي حد تاني بيعمل عمليه جراحيه توقف الخلف عنده، كمرعوب انه يطلع اجيال وأولاد مشوهين جينيا. ورغم عزيزي من كل هذه المعاناة إلا أن الراجل ده كان عنده قصة ملهمة جدا. الراجل يا عزيزي مش بيقف عند اللي حصل له ويكتئب وينعزل، لا ده بيصبح رئيس جمعية ضحايا السيزم في المدينة، جمعية اللي بتضم أكتر من 1600 عضو عشان يطالبوا بحقوقهم وتعويضاتهم المستمرة عن اللي حصل. وفي 2017 بيتم تكريمه على كل مجهوداته. على حسب كلام وكالة الطاقة الذرية، هذه الحادثة بتصنف إنها على المستوى الخامس، مع العلم إن المقياس الدولي للحوادث النووية تقريبا 7 مستويات. المستوى الخامس بيتم تعريفه على إنها حصل حادثة، الحادثة دي عواقبها واسعة النطاق، تلوث بيئي، إصابات بشرية، وتدخل طارئ على مستوى الدولة بالكامل، وده بيخليها أسوأ كارثة إشعاعية حصلت خارج المفاعلات النووية. تقرير الوكالة عزيزي كان بيقول إن الكارثة دي مش نتيجة خطأ واحد بس، لا ده سلسلة من الأخطاء. أول خطأ طبعا عزيزي هو الخطأ الرقابي، إزاي يبقى في حاجة مشاعة بهذا الشكل ومتسابة؟ طبعا عزيزي بعد ما حكيت لك هذه القصة سهل جدا أنت تقول لي إن الاتنين دول الحرامية هم السبب في كل اللي إحنا فيه يا أبو حميد، ولكن ده عزيزي حقيقة لوم ملوش أي فايدة، مش هيصلح من أي حاجة، لأن دايما هيبقى هناك ناس هتعمل حاجات غلط. الأخطاء الحقيقية على حسب كلام وكالة الطاقة الذرية هي أخطاء سيستماتيك، بتبدأ طبعا من الهيئات الرقابية المفروض إنها تحرس مفيش حاجة زي كده تبقى متوفرة أساسا للعامة، والجهات الإدارية اللي ثابت المكان مش متحصن. ولكن يا عزيزي هزود على ده كمان وأقول لك إن الخطأ ما بدأش من عند الاتنين اللي عملوا هذه الكارثة، الخطأ يا عزيزي إن الاتنين دول أساسا كانوا أميين لم يكونوا متعلمين، ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، فبالتالي ما عرفوش يقروا إن ده يا جماعة حاجة خطر، ده يا جماعة حاجة مشاعة، دي حاجة ممكن تؤدي إلى كارثة، العلامة دي بتقول إن ده ممكن يعمل مشكلة كبيرة. فنحن أمام خطأ مجتمعي مكتمل، خطأ بيبدأ من عند البوليسي. تقرير الوكالة الذرية بيقول إن علامات التحذير من الإشعاع لازم تبقى واضحة، لازم كله يبقى عارف معناها، لو شفتها تترعب وتبعد. أهمية عزيزي هذا الحدث هو إنه ولد لنا رمز تحذيري جديد، الرمز اللي بيجمع بين الرمز الإشعاعي التقليدي وعلامات خطر مبشع أي حد سهل إنه يفهمها. تقرير الوكالة الذرية كمان حط توصيات إزاي نقدر نأمن كل المصادر المشاعة عالية الخطورة. والحاجة كمان المهمة جدا اللي وصل بيها عزيزي هو إن القائمين على الحل لازم يبقوا فاهمين أبعاده، لازم يبقوا مدربين على التعامل مع الكوارث الإشعاعية، ما يجيلناش حد مطافي ويقول يا جماعة دي مادة مشعة بتحرق، إذا لو وديناها المية هتش، لا يا حبيبي ما هياش طاسة سخنة نازلة في المواعين، أنت اللي هتش، مهم إنه القائمين يبقوا فاهمين. في منتصف التسعينات اتعمل مدفن دائم للنفايات المشعة، كل حاجة عزيزي أصابها الإشعاع بقى ليها مقبرة، مقبرة وأكشلي ذكرى، ذكرى لينا إيه اللي بيحصل لما بنفشل في التعامل مع هذا النوع من الأزمات. مسؤولية عزيزي عن دفي النفايات دي مش بس مقتصر على الجيل اللي فات أو على جيلنا، خلينا فاجئك يا عزيزي أقول لك إن النفايات المشعة دي هتفضل تشكل خطر ل 300 سنة قدام، السيزيوم هيفضل يشع 300 سنة قدام، يعني حوالي 10 أجيال هيفضلوا يورثوا المسؤولية المرعبة. وبالنسبة بقى للكبسول الأصلية اللي كانت السبب في كل اللي حصل ده، فالجيش البرازيلي حاليا خدها وبيعرضها في إحدى مدارس ريو دي جينيرو عشان محدش ينسى الكارثة اللي حصلت، ويشوفوا قد إيه كارثة كبيرة ومهولة ممكن تحصل بغلطات صغيرة قد كده. بسبب هذه الإجراءات جوين النهاردة مدينة عادية، مدينة بتنبض بالحياة ومستويات الإشعاع فيها آمنة. ولكن هذه الحادثة العظيمة بتفكرنا إن أخطر الكوارث مش دايما كوارث بنشوفها بعينينا، ولكن الكوارث اللي إحنا جاهلين بيها. حادثة بتفكرنا إن المعرفة في هذا العالم لم تعد رفاهية، والتحذير لو مش مفهوم لعوام الناس يبقى ملوش لازمه. يمكن كل اللي حصل بدا بكيس بلاستيك في ايد ست بسيطه، ولكن الحقيقه ان الكارثه كانت اكبر بكتير من كيس. وصلنا لمنظر الكيس البلاستيك المشاع ده كان نتيجه لسلسله طويله من الكوارث، سلسله طويله من التجاهل وسوء الاداره وقله الوعي. القصه دي مش مجرد حادثه في كتاب التاريخ، دي جرس انذار لنا كلنا ان التكنولوجيا محتاجه وعي شديد عشان ما تتحولش الى وحش ممكن ياكلنا كلنا، وحش كان ممكن نتجنبه بتحذير ملائم. بس كده عزيزي في النهايه ربنا حفظني واحفظك. اخيرا ما انساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، ننزل بص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. عزيزتي
ايه يا ابو حميد،
عارفه انت ليه لا يمكن تبقي مشاعه؟
ليه يا ابو حميد؟
عشان ما لكيش نظير.
بعشاء ومجنون، ما تيجي نروح المفاهش.